الرسالة الثانية.
الرسالة الثانية رسالة الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش رحمه الله. قال في الجزء الرابع في فضائل المدينة.
رسالة العلامة المحدث عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى، المولود سنة 73,300 والمتوفى سنة 48,000.
قال في الجزء الرابع في فضائل المدينة: وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه إلى أن قال: ومن بعد ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، انتهى. قال في الجواب: السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم غير مشروع، وإنما المشروع هو السفر إلى مسجده للصلاة فيه، فإذا وصل المسجد فحينئذ تكون الزيارة مسنونة، كما في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الحديث والله أعلم.
نعم، ففرق بين المسجد والقبر. ويقول الشيخ محب الدين الخطيب: كان الوجه تقديم الصلاة في المسجد ليوافق كلامه النصوص، ليكون المقصد المسجد ثم القبر يكون تبعا. نعم.
ثم قال في نفس الجزء: والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. قال في الجواب: ليس التبرك بذلك من دين الإسلام، بل هو من الغلو ووسائل الشرك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما هلك الذين من قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم، والله أعلم. قال في الجزء الرابع في كتاب:
نعم، لا يجوز تتبع آثار حتى النبي، الآثار اللي هي مواضع الصلاة، مواضع كذا، لا ينبغي، لأن النبي ما قصدها تعبدا. المواضع التي جلس فيها، قام منها، كذا كذا، لا ينبغي تتبعها، وقد أنكر على ابن عمر هذا الفعل. نعم.
قال في الجزء الرابع في كتاب الصوم على قوله في الحديث: أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح، إذ ذاك من صفات الحيوان، وقيل عند الملائكة، وقيل إن الله يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، وقيل إن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، وقيل رضاه به وثناؤه عليه. قال الجواب: كل هذا تأويل لا حاجة إليه، وإخراج لللفظ عن حقيقته، والصواب أن نسبة هذه الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، والله أعلم.
جزاه الله خير. شيخ دويش قوي سبحان الله، وكتابه أيضا في رد على السيد قطب قوي. نعم.
قال في الجزء الخامس في آخر كتاب العتق: وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم، أي على صفته، أي خلقه موصوفا بالعلم إلى آخره. قال في الجواب: هذا قول الجهمية.
نعم، اللي بيقول بعاد الضمير على آدم هذا قول الجهمية، لكن من قال به؟ يقال جهمي؟ لا، ما يقال هذا جهمي، لما قوله يجانب في ذلك ويبين هذا قول الجهمية. نعم.
قال: هذا قول الجهمية كما ذكر في الدرر السنية في المجلد الثاني أن أحمد رحمه الله قال في رواية أبي طالب: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه انتهى.
نعم، وقد قال شيخ الإسلام أيضا: أهل القرون الثلاثة المفضلة ما أحد منهم قال بعودة الضمير على آدم، إنما كل يقول بعودة الضمير على الرحمن. نعم.
ثم قال: وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة فأجر هذا الحديث على ظاهره وقال صورة لا كالصور، انتهى. الجواب: ليس قوله غلطا، بل هو الصحيح في هذا الباب، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع ما صح من أسماء الله وصفاته حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد ثبت في الصحيحين الحديث: فيأتيهم الله في صورته، وإنما الغلط قول من نفى ما أطلقه الله على نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فنثبت الله الصورة، ولكن الصورة كسائر الصفات ليس كمثلها صورة. نعم.
ثم قال: لما ذكر حديث: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، قال: وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك. الجواب: قال: هذا خلاف قول أهل السنة، كما قال عبد الله بن الإمام أحمد: قال رجل لأبي إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فقال على صورة الرجل، فقال أبي كذب، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟ وقال أحمد في رواية أخرى فأين الذي يروي إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ وقد جزم أحمد وإسحاق بصحة هذا الحديث كما ذكره المؤلف والذهبي في سير إعلام النبلاء وفي ميزان الاعتدال في ترجمة أبي الزناد.
نعم، سورة الرحمن صحح حديث أحمد وإسحاق. نعم.
قال في الجزء الخامس في كتاب الشهادات على قول ابن عباس رضي الله عنهما وكتابكم أي القرآن أحدث الأخبار بالله، قال أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل، فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم، انتهى. قال في الجواب قوله وهو في نفسه قديم يحتاج إلى تفصيل، إن أراد به أن الله علمه أن الله علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، وإذا نزل جبريل بشيء منه سمعه من الله ونزل به فهذا حق كما قال تعالى منزل من ربك، وإن أراد أنه قديم بمعنى أن جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ ولا يسمعه من الله فهذا باطل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى.
نعم، نعم، فالله علمه وكتب في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ أزل، لكن جبريل كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وينزل بما سمعه من الله حقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال في الجزء الخامس في كتاب الشروط ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حابس الفيل على الله تعالى، فقال المراد حبسها أمر الله عز وجل، وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله فيقول حبسها الله حابس الفيل، وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل ونحوه، كذا أجاب ابن المنير وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية، انتهى. قال الجواب ليس هذا من باب التسمية حتى يحتاج إلى ما ذكره، وإنما هو من باب الإخبار وهو نعم. أوسع من
نعم حبس الفيل إخبار عن النبي أنه حبس الفيل حبسها حبس الفيل نعم.
وهو أوسع من باب التسمية كما أشار إلى ذلك مثل ذلك كما أشار إلى مثل ذلك العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد. قال رحمه الله في الجزء الخامس في نفس الموضع وفي رواية موسى بن وقب عن الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا. الجواب هذا لا يثبت لأنه إن إما مرسل أو معضل، خصوصا مراسيل الزهري فإنها من أضعف المراسيل كما روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان لا يرى إرسال الزهري وقتاد شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه، انتهى. وأيضا يعارضه ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم اتخاذ المساجد على القبور.
نعم هذا صحيح ولا يثبت. نعم.
قال في الجزء
صحيح يعني أنه لا يثبت يعني. نعم.
قال في الجزء السادس في كتاب الجهاد قال الخطابي وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب، انتهى. قال في الجواب أقول قد ذكر الحافظ مثل هذا أيضا عن الخطابي في الجزء الثامن وفي تفسير سورة الحشر ويؤثرون على أنفسهم، ثم قال ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. ثم قال ابن حجر لما ذكر تأويل الخطابي للضحك بالرضا قلت ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بإلى، تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرا للرضا عنه، انتهى. قال الجواب الصواب إثبات هذه الصفة وإجراؤها على ظاهرها كسائر الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهذا قول سلف الأمة وأئمتها.
نعم، فلا يقال الضحك المراد به الرضا، بل نسبة الضحك لله عز وجل على الحقيقة ولكن ليس كضحكه ضحك، ونسبة الرضا فالله يرضى والله يضحك والله يعجب. نعم.
قال في الجزء السادس في كتاب الجهاد ولا يلزم من كون جهته العلو والسفل محال على الله ألا يوصف بالعلو، لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس.
يعني علو إيه؟ علو إيه؟ صفات. نعم.
ولذلك ورد في صفاته العالي والعلي والمتعالي ولم يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء علما، انتهى. قال في الجواب
يعني يثبت علو الصفات وينكر علو الذات. نعم.
قال اعلم ان لفظة الجهة في حق الله نفيا او اثباتا بدعة، واما قوله ان وصفه بالعلو مستحيل من جهة الحس فليس كذلك، بل هو سبحانه فوق كل شيء بذاته، وهذا قول اهل السنة والجماعة يثبتون له تعالى صفة العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، خلافا لاهل البدع الذين لا يثبتون علو الذات. واما قوله لم يرد ضد ذلك الى اخره، فيقال انه سبحانه لم يوصف بضد ذلك لانه ينافي كونه سبحانه فوق كل شيء، وهذا ادل دليل على علوه سبحانه بذاته على كل شيء سبحانه وتعالى، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق راجع الدرر الثانية المجلد الثاني. وقال في الجزء الثالث في كتاب الجهاد هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره، انتهى. قال في الجواب
يعني تعليق التمائم يعني لو فيها ذكر الله فهو يرى أنه لا إشكال في ذلك. نعم.
قال هذا
لا يتبرك به. نعم.
قال هذا لا دليل عليه، والراجح النهي عنه لثلاثة أمور: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني أنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أن معلقه لا بد أن يمتهنه بدخوله الخلاء ونحوه، كما أشار إلى ذلك في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم.
هذا الصحيح أنه لا يعلق الإنسان الرقى في صدره، إذ الانتفاع بالرقية هو بقراءته على نفسه أو بقراءة غيره عليه، من استطاع منكم أن ينفع خوف فلينفع، ولم يثبت هذا عن النبي ولا الصحابة أنهم كانوا يكتبون الرقية ويعلقونها في الصدور. نعم.
وقال في نفس الجزء وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد وأن معناه الرضا ونحو ذلك. قال في الجواب تقدم أن هذا تأويل مردود، والصواب إثبات هذه الصفة وغيرها من الصفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه قول سلف الأمة وأئمتها والله أعلم. قال في الجزء السادس في الباب الأول من كتاب بدء الخلق على قوله في الحديث فهو عنده فوق العرش، ويحتمل أن يكون المراد بقوله فهو عنده أي ذكره أو علمه، فلا تكون العندية مكانية، بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم، انتهى. قال في الجواب هذا خلاف ظاهر الحديث، والصواب إجراؤه على ظاهره كما هو قول أهل السنة والجماعة، وهذا مما استدل به على إثبات علو الله على خلقه. ثم قال ابن حجر على قوله إن رحمتي غلبت غضبي، والمراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب،
وهذا تعطيل الغضب. نعم.
قال في الجواب الصواب إثبات هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع.
نعم.
قال في الجزء السادس في الباب الأول من كتاب أحاديث الأنبياء على قوله خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم، والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالا، ولا تردد في الأرحام أطوارا، ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته، بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح، انتهى. قال الجواب هذا خلاف قول أهل السنة، وهو قول مردود من وجوه كثيرة، كما بسط ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد التأسيس، وقد ذكرته في كتاب دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن.
نعم.
قال في الجزء السادس في كتاب أحاديث الأنبياء على قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل فاعل بمعنى فاعل، وهو من الخلة بالضم، وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله، وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله تعالى، وأما إطلاقه في حق الله تعالى فعلى سبيل المقابلة. وخيل الخلة أصلها الاستفاء، وسمي بذلك لأنه يوالي ويعادي في الله تعالى، وخلة الله له نصره وجعله إماما، انتهى. وكذا ما ذكره في الجزء السابع أيضا. قال الجواب هذا خلاف قول أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون له صفة الخلة وهي فوق المحبة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى.
نعم، نسبة الصفة على ما يليق بجلاله، وما المانع من إثبات الصفات أصلا كلها؟ ما المانع؟ ظنهم أن إثبات الصفة يقتضي ماذا؟ مماثلة، وليس كذلك. هل إثبات الذات لله اقتضى مماثلة بذوات المخلوقين؟ قالوا لا، ليس كذاتي ذات. خلاص، قل أيضا ليس كصفاته صفات. نعم. وكما تثبت ذاتا فأثبت صفات. نعم.
قال في الجزء السادس في المناقب في علامات النبوة في الإسلام، قال وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء، وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك، انتهى. الجواب ليس الأمر كما قال، فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يفعله الصحابة والتابعون مع صالحيهم والله أعلم.
نعم، ما أحد تبرك بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، ما أحد تبرك، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كان الناس يتبركون بذواته، ما أحد فعل هذا.
قال في الجزء السابع في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يذيقك الله الموتتين، قال تقدم شرحه في أوائل الجنائز وقد تمسك به من أنكر الحياة في القبر، ويجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم من الذي أثبته عمر رضي الله عنه بقوله ولا يبعثه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته، وليس فيه تعرض لما يقع في البرزخ. وأحسن من هذا الجواب أن يقال إن حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيا، والأنبياء أحياء في قبورهم. ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين حيث قال لا يذيقك الله الموتتين، أي المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء. انتهى. قال الجواب الصواب هو الأول، وهو أن حياة الأنبياء في قبورهم برزخية غير الحياة المعهودة هنا. وأما ما جعله أحسن فليس كما قال، لأنه قام الدليل القاطع أنه لا يبقى عند النفخ في الصور أحد حيا، فلو كان الأمر كما قال لكان الله قد جمع عليه موتتين، وهو خلاف الحديث أشار إلى ذلك في الدرر السنية، والله أعلم. قال في الجزء السابع في مناقب الأنصار لما تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، قال ونسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية، والمراد بهما الرضا بصنيعهما. الجواب قد تقدم الكلام عليه، وأن الصواب إثبات هاتين الصفتين على ما يليق بجلال الله وعظمته كسائر أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة.
نعم. قال هنا في التحقيق الحاشية، قال محب الدين الخطيب بحاشية هذا الموضع ليت ابن حجر نزه كتابه عن بيان غير بيان رسول الله، واكتفى بأن قال ضحك وعجب يليق بجلاله عز وجل، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء والسميع البصير، وهذا هو مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. نعم.
قال في الجزء السابع
وهذا كلام صحيح 100%. نعم.
قال في الجزء السابع في مناقب الأنصار فمعتقد سلف الأئمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول إلى آخره. الجواب اعلم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزهونه عما لا يليق بجلاله وعظمته، ولا يتوسعون بإطلاق عبارات تحتمل حقا وباطلا كمثل هذه العبارات المذكورة.
نعم. لا يتوسعون في هذا. نعم.
قال في نفس الموضع والمراد بغضب الله إرادة إيصال العقاب، كما أن المراد بلعنة الله الإبعاد عن رحمته. انتهى. قال الجواب هذا تأويل مردود، والصواب إثبات صفة الغضب واللعن لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا قول أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم.
نعم. فالغضب نثبته لله عز وجل، الغضب والمحبة وكل هذا يثبت لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال في الجزء الثالث
على وجه لائق به عز وجل.
قال في الجزء السابع في كتاب المغازي قال السهيلي قوله من فوق سبع سماوات معناه أن الحكم نزل من فوق، قال ومثله قول زينب بنت جحش زوجني الله من نبيه من فوق سبع سماوات، أي نزل تزويجها من فوق. قال ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله لا على المعنى الذي يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه. انتهى. الجواب لا حاجة إلى هذا التكلف، فإن هذا الحديث كنصائره من الأحاديث الدالة على إثبات علوه جل وعلا على جميع المخلوقات، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة.
نعم. نثبت النوعين، علو الذات هو سبحانه وتعالى على عرشه بذاته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعلو الصفات أي علو القهر والقدر. نعم.
قال في الجزء الثامن في أول كتاب التفسير والرحمة لغة الرقة والانعطاف، وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده. انتهى. الجواب هذا باطل، والصواب إثبات صفة الرحمة له تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وأما كونها في اللغة رقة وانعطافا فهذا إنما يلزم في حق المخلوقين، وأما الرب جل وعلا فلا يلزم مثل هذا في حقه.
نعم. فرق بين وصف الرب ووصف العبد، فهذا التفسير للرحمة إنما هو تفسير لها كصفة من صفات العباد، وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء. نعم.
قال في الجزء الثامن في كتاب تفسير سورة براءة لما تكلم على قوله تعالى استغفر لهم، فنقل كلاما لابن بطال ثم قال وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعض، قال ابن حجر وهو كما قال. الجواب هذا خلاف قول أهل السنة، فإن مذهبهم أن الإيمان يتبعض كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان. وقال في نفس الموضع على قوله ولا تصلي على أحد منهم، وحديث طلب الصلاة على عبد الله ابن أبي ابن سلول، وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئا من ماله لضرورة دينية. انتهى. الجواب: قد تقدم أن التبرك بمثل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في كتاب التفسير في سورة الحجر لما ذكر الكلام على لا أقسم، فقيل إنها زائدة وتعقب بأنها لا تزاد إلا في أثناء الكلام، وأجيب بأن القرآن كله كالكلام الواحد. قال في الجواب: قوله إن القرآن كالكلام الواحد فيه نظر.
نعم.
قال في الجزء الثامن في كتاب التفسير في سورة الزمر على حديث أن الله يجعل السماوات على إصبع، وقال ابن
فإن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع، فهو آيات وصور وكلمات، ولا يقال حكمك الكلام الواحد. نعم.
وقال ابن فورك: يحتمل أن يكون المراد بالإصبع إصبع بعض المخلوقات، وما ورد في بعض طرقه أصابع الرحمن يدل على القدرة والملك. انتهى. الجواب: هذا التأويل مردود مخالف لقول أهل السنة والجماعة، والصواب إثبات ذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته. وقال في الجزء الثامن في كتاب التفسير في سورة قاف على قوله في الحديث حتى يضع قدمه فيها، واختلف في المراد بالقدم، فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة، وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله، وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك إلى آخره. الجواب: ما ذكره عن السلف هو الصواب، وهم أهل السنة والجماعة، وما ذكره عن غيرهم فليته لم يذكره، وليته لما ذكره رده، فإنه بدعة وضلالة، فإن مثل هذا لا يذكر إلا ليبطل ويزيف، لا ليقرر ويعتمد عليه.
نعم. واختلف المراد بالقدم فطريق السلف هذا وغيره، مشهورته أن تمر كما جاءت ولا تعرض لتأويله. اسمع بقى، ده الخلاصة، ده الحل يا أخواني، هذا تفسير اللغز لماذا وقع ابن حجر فيما وقع فيه، حتى يتيقن عندكم لماذا لم يبدع العلماء ابن حجر، لأنه ظن أن هذا مذهب السلف. ابن حجر بينصر بهذا الكلام مذهب السلف، وخفي عليه مذهب السلف. هذا حل اللغز. ما هو حل اللغز؟ ها، واختلف في المراد بالقدم. طيب، فطريق السلف، مش طريق الأشاعرة، مش طريق الماتريدية، طريق السلف، ظن هذا هو السلف. فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة، وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله، وخاض كثير من العلم في تأويل ذلك. هو يظن أن بيقول هذا ليس من قبيل الايه التأويل وكذا، إنما هو من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، فالله عز وجل أعلم بهذا. نعم.
قال في الجزء الثامن في كتاب التفسير في سورة نون والقلم على قوله في الحديث يكشف ربنا عن ساقه، أخرجه الإسماعيلي من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف.
وإلا وأصلا أن تمر كما جاءت ولتعرض تأويلي، بل نعتقد صحة كذا كذا، هذا كلام صحيح لو أنه نفذ تنفيذا صحيحا وتطبيقا صحيحا. من جهة يعني أن تمر كما جاءت ولا يتعرض تأويل، لا، إذا قصد ولا يتعرض تأويل التأويل الباطل نعم، لكن لا يتعرض تأويل بمعنى تفسير المعنى، فإن السلف يفسرون المعنى ثم ينزهون الله عن النقص. نعم.
قال أخرجه الإسماعيلي من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق. قال الإسماعيلي: هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة، لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح بما في ذلك من مشابهة المخلوقين. الجواب: لفظة ساقه ثابتة في الصحيح، والرواية الأخرى لا تنافيها ولا تعارضها، وما ذكره الإسماعيلي لا يلزم من أثبتها، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون لله هذه الصفة وغيرها مما ورد في الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال في الجزء التاسع في كتاب فضائل القرآن على قوله في الحديث ما أذن الله لشيء كأذنه إلى آخره. وقال القرطبي: أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه، وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره، وإنما هو على سبيل التوسع على ما جرى به عرف المخاطب، والمراد به في حق الله تعالى إكرام الخالق القارئ وإجزال ثوابه، لأن ذلك ثمرة الإصغاء. انتهى. الجواب: هذا تأويل المردود، والصواب إثبات هذه الصفة لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته من غير أن يشبه ذلك باستماع المخلوق، وهذا قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم.
نعم، هذا نثبت هذا على حقيقته، ونقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
قال في الجزء السابع التاسع:
آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نعم.
قال في الجزء التاسع في كتاب النكاح لما ذكر إجابة الدعوة: وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو. انتهى. الجواب: هذا غير مشروع على الصحيح، وقد تقدم رده. قال في الجزء التاسع في كتاب النكاح أيضا لما تكلم على قوله: ما أحد أغير من الله، قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك، وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة، وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب، وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا. وقال ابن العربي: التغير محال على الله بالدلالة القطعية، فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك. انتهى.
وهذا كلام غلط. نعم.
الجواب: الصواب إثبات صفة الغيرة لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تشبيه ولا تمثيل بغيرة المخلوقين، وما ذكره عن هؤلاء الذين نقل عنهم لا حاجة إليه.
سبحان الله، حتى فعلم سبحان الله. باب الصفات هو الباب الذي سبحان الله زل فيه من زل من هؤلاء العلماء الكبار، يعني الخطابي سبحان الله، ابن العربي، ابن حجر، النووي، وكذا وكذا. هؤلاء سبحان الله العلماء الكبار زلوا في هذا الباب مع نصرة من السنة، وهم ظنوا أنهم ينصرون في هذا الباب أيضا، ينصرون الصفات على نفس باب ما ينصرون السنة في كل مكان، وظنوا أن هذا هو الحق، أنك تنزه إلى عما لا يليق به. فعندهم أنك لو أثبتت يدين حقيقيتين، وجها حقيقيا، نزولا حقيقيا، أنك مثلت الله عز وجل به بخلقه، وهذا لا يليق بالله. فأرادوا من باب التنزيه، وخفي عليهم منهج الحق، فرحم الله رحمة واسعة وغفر الله لهم زلتهم، ولن نتبعهم في ذلك. والحق حق أن يتبع. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.